بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: النوع الحادي عشر: المعضل. بعد أن عرفنا المنقطع وأنه كل ما لا يتصل إسناده، ويطلق على المرسل منقطع باعتبار عدم اتصال إسناده، لكنه صار يطلق على المنقطع من عند التابعي، صار يطلق عليه اسم المرسل. وعرفنا أن المقطوع ما رواه أو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، وأن بعضهم سماه منقطعا وهو اصطلاح له خالف فيه المشهور. ومما استفدناه أن بعضهم يسمي من ما كان في إسناده رجل مبهم يسميه منقطعا، وهذا أيضا خلاف القول الراجح، فذاك يقال له في إسناده مبهم، يقال له في إسناده ماذا؟ مبهم. قال: النوع الحادي عشر: المعضل. قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. قال ابن الصلاح: طيب، قال: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، أي على التوالي. اشترط أن يكون الاثنان على التوالي، هذا هو المعضل. والمعضل من الإعضال، أصله من العضل، حتى إن بعضهم انتقد على أهل المصطلح تسمية المعضل، مع أنه مأخوذ من عضل، والعضل المنع، ولا تعضلوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن ظلما، والعضل شدة في المنع، شدة في المنع. ولما كان الذي سقط من إسناده اثنان منقطعا ممنوعا من الاحتجاج به بشدة قيل فيه معضل، كان حقه أن يقال فيه معضول، لكن جرى اصطلاح على ذلك، وجاء ما يشهد له من بعض كلام أهل اللغة كما بينه العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح. على كل، المعضل في الاصطلاح ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي، لأنه سقط من إسناده على أقل التقادير، سقط من إسناده كم؟ اثنان، التابعي والصحابي، فهو معضل. وقوله ما يرسله أي ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مرسلا باعتبار الانقطاع في آخر إسناده، ويسمى معضلا باعتبار أن الساقط اثنان وربما أكثر. ومن باب الفائدة، بعض المحدثين يطلق على المنقطع بأنه مرسل، ومن ذلك كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله، ويقول: أرسله فلان، أي رواه منقطعا، بإسقاط رجل، وهذا من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح فقد استقر الأمر، وكذلك من جهة اللغة ومن جهة اصطلاح بعض الحفاظ، وأما من جهة اصطلاح المحدثين الذي استقر عليه الأمر فإن المرسل ما رواه أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وقولهم ما سقط من إسناده اثنان أي فأكثر، فصاعدا، هذا قال فصاعدا، وقلنا على التوالي، لأنه لو سقط اثنان من موضعين فهذا يسمى منقطعا، لو سقط اثنان من موضعين مختلفين يسمى منقطعا من مكانين، فالمنقطع ما يكون منقطعا من مكان واحد ومنقطع من أكثر من مكان، فهو لا يخرج عن كونه منقطعا إلا أنه انقطع من مكانين. وقولهم ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا هذا يسمى معضلا، والمعضل لا يصلح بالشواهد والمتابعات لكثرة السقط، وقد يورده بعض من يجمع الطرق من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد، وربما من باب الدلالة على أن الحديث له أصل. وقوله قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى معلقا، المصنف صاحب الكتاب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى معلقا، لأنه أسقط شيخه فأكثر، وهذه حقيقة التعليق كما في تعليقات وتعاليق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: وقد سماه، فهذا فيه نظر، هو نعم انقطع من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، لكن قد صار يسمى بشيء آخر، اصطلح على أنه يسمى معلقا، اصطلح على أنه يسمى ماذا؟ معلقا، كما أن المرسل منقطع واصطلح على تسميته مرسلا، وكما أن المعضل منقطع واصطلح على تسميته معضلا، فالمعلق منقطع واصطلح على تسميته منقطعا، وهو أيضا معضل باعتبار أنه قد يسقط منه اثنان فأكثر، نعم، لأن المعضل ما سقط من أول إسناده أو من أول إسناده من عند المصنف، وهو آخر السند وليس أول السند، ما سقط من بداية سنده اثنان فأكثر، والمقصود ببداية السند من عند المصنف ماذا؟ ما أسقط المصنف شيخه فأكثر، هذا يدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه كذلك المعضل، ويدخل فيه كذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم سأل المعلق، لكن صار في الاصطلاح يقال له معلقا. فإذا أسقط المصنف شيخه فقط فهو معلق وإن كان منقطعا، إذا أسقط اثنين فهو معلق وإن كان أيضا يسمى ماذا؟ معضلا، لأنه صارت الاصطلاحات موزعة حتى تتضح الأمور أكثر. قال رحمه الله: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، سمى المعضل مرسلا على اصطلاح بعض المحدثين كما سمعت أنهم يسمون المنقطع مرسلا. قال: وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، هذا مذهب لبعضهم، وعليه كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله، وهكذا تجده في كلام بعض المحدثين وبعض أهل العلل. لكن ما الذي تستفيده أنت بعد أن تتقرر لك المصطلحات التي استقر عليها المحدثون؟ مثل هذه الفوائد تفيدك أنك إذا وقفت على شيء من هذا في كتب العلل أو في كتب المتقدمين لا تستغرب، فهذا مذهب، هذا مذهب. فإذا قالوا أرسله فلان أي رواه بإسقاط راو، لا تستغرب وتقول أين المرسل، وهذا التابعي موجود والصحابي موجود ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأين المرسل؟ فإنهم يقصدون حينئذ المرسل أرسله فلان، أي رواه بانقطاع، رواه بانقطاع. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. هذا فيه نظر، لأن السند لا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إليه ينتهي السند، فلا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، إنما هذا يقال فيه ماذا؟ لأنه قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا. قوله ويقال للرجل يوم القيامة، أي هذا باعتبار أنه ينقل شيئا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. لكن الذي رواه الشعبي، والشعبي تابعي، والتابعي إذا روى ما له حكم الرفع فيكون تكون روايته مرسلة، فهذا مرسل، لا يقال عنه إنه معضل، لأنه أسقط أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، أي سقط من سنده. لماذا؟ لأن قول الشعبي يقال الرجل كذا فيما لا مجال للرأي فيه، هذا في قسم المرفوع، فكأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الذي سقط في السند هو الصحابي، هو أنس. فهذا فيه نظر من كلام ابن الصلاح. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. قال في الحاشية: أخرجه مسلم من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس مرفوعا. قال: قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، الإسناد المعنعن الذي يرويه فلان عن فلان دون أن يصرح بالتحديث، هل يسمى منقطعا؟ الإسناد المعنعن له حكم ستعرفه، وحاصله أن الإسناد المعنعن محمول على الاتصال من ثقة بريء من وصمة التدليس، إذا رواه راو ثقة ضابط وهو بريء من وصمة التدليس فهو محمول على الاتصال. العنعنة عمن سمعه وعمن لقيه وسمع منه من رجل ليس بمدلس، هذا محمول على الاتصال. أما إذا عنعن عمن لم يدركه هذا منقطع، عنعن عمن أدركه لكن لم يحصل له التقاء لقاء به، هذا عند البخاري منقطع، وعند مسلم أن المعاصرة مع إمكان اللقي تكفي، فإذا أمكن لقاؤه كفى ذلك عند مسلم. وإذا عنعن عمن أدركه ولقيه لكنه لم يسمع منه موهما أنه سمع منه فهذا يسمى المرسل الخفي. إذن العنعنة ليست على حال واحد، فالعنعنة ضروب وأقسام. إذا عنعن عمن لم يدركه هذا ما يسمى؟ ماذا يقال عنه؟ الأعمش يقول الأعمش عن ابن عمر، ما سمع منه ولا لقيه، هذا يقال منقطع. عمن رآه ولم يسمع منه الأعمش عن أنس لم يحدث عنه منقطع، لأنه قد علم أنه لم يسمع منه بالنص، نص عليه الحفاظ أنه رأى أنس بن مالك لكن لم يروي عنه، لم يروي عنه متصلا. وإذا روى عمن أدركه عاصره مع إمكان اللقي، عاصره مع إمكان اللقي، هذا وهو غير مدلس محمول عند الأعمى عند مسلم على الاتصال، والبخاري يقول لا بد من شرطه في الصحيح أنه لا بد من اللقي. وإذا عنعن عمن أدركه ولقيه لكنه لم يسمع منه موهما أنه سمعه، هذا يقال له المرسل الخفي، لأنه قد لقيه أدركه ولقيه. فيأتي من يأتي على ظاهر الحديث فيقول هذا قد لقيه فهو متصل، لكن إذا نصوا على أنه لم يسمع منه ولم يروي عنه فهذا يقال له مرسل يزاد فيه خفي. وتسميته مرسلا هذا اصطلاح، مرسل خفي. ما معنى مرسل على هذا الكلام؟ ما معنى مرسل؟ منقطع، منقطع لم يسمع منه. وما معنى خفي؟ معناه أنه ليس المرسل الظاهر الواضح الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، هذا مرسل يعني منقطع واضح. فهذا أيضا نستفيده عند قوله فيما مضى وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، من ذلك تسمية المرسل الخفي. يسمون المرسل يسمونه مرسلا مرسل الخفي، وهو منقطع وليس مما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حقيقة المرسل الخفي؟ أن يروي الراوي عمن أدركه ولقيه ولم يسمع منه، يروي عنه ما لم يسمعه منه، فهذا يأتي على ظاهر السند بعضهم فيقول متصل لأنه أدركه ولقيه، لكن عند أهل العلل والحديث يقولون لم يسمع منه، فهذا يسمونه مرسلا خفيا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، أي من وصف التدليس وعار التدليس، أن التدليس عيب وعار ووصمة، إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. هذا مذهب من؟ البخاري ومسلم، تعاصروا مسلم، وإذا التقوا البخاري. قال كم بقي على الأذان يا عبد الباري؟ على كم؟ أربعة. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قال قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. هذه المسائل إن شاء الله نأتي لها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها تحتاج إلى شيء من التوضيح والأمثلة. يقول الأخ هل يقال في هذه الاصطلاحات والمصطلحات لا مشاحة فيها أم يقال خالف المشهور؟ لا، يقال خالف المشهور، لأن الأمر قد صار عند الناس وعند المحدثين على طريق معين فيمضى عليه، فيقال خالف المشهور، إنما هذه تستفيدها في تخريج كلام المحدثين، في تخريج كلام المحدثين. نعم، أما ما إذا جاء معاصر وخربط في هذه، خبط في هذه، يطلق هذا على هذا، هذا على هذا، ويقول لي سلف، فهذا قد خالف المشهور، خالف المشهور، فيترك قوله، لأن هذه المسائل الاصطلاحية يمضى فيها على ما ذهب إليه الأكثر، والله أعلم، واستقر عليه العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.